من الحرام لعام 1421 للهجرة النبوية الشريفة، وسماحة العلامة السيد منير الخباز في حسينية الخنيزي.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين
من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
حديثنا حول الآية المباركة، وهي قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حديث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول نسبية القيم وعدم نسبيتها، والنقطة الثانية في بيان الميزان في الفعل الخلقي، والنقطة الثالثة في بيان قيمة الحرية. نجي إلى النقطة الأولى. في الليلة السابقة أشرنا إلى أن هناك نقطة خلاف بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الغربية من حيث التيار العلماني، وهو خلاف حول نسبية القيم. يعني هل التقييم، تقييم الأخلاق، تقييم فطري فلا يختلف ولا يتخلف، أو أن تقييم الأخلاق تقييم اجتماعي فيختلف ويتخلف؟ يعني الآن مثلا احنا عندما نقول من القيم، ترد من القيم مثلا من القيم الصدق. الصدق جميل، الصدق شيء حسن، الصدق جميل، هذا قيمة من القيم. هل هذه القيمة فطرية؟ يعني أن الفطرة تدرك أن الصدق جميل، فهذا أمر لا يختلف ولا يتخلف. يعني جميع المجتمعات في جميع الحضارات الصدق جميل، أو أن لا، كلمة الصدق جميل لا تختلف باختلاف الحضارات، تختلف باختلاف المجتمعات، فليست أمرا مطلقا وإنما هو أمر نسبي. أصحاب النظرية الإسلامية يقولون القيم الخلقية الصدق جميل، العدالة شيء جميل، الأمانة شيء جميل، الظلم شيء قبيح، الخيانة شيء قبيح، هذه القيم الخلقية. أصحاب النظرية الإسلامية يقولون لا، هذا شيء ما يتغير حسب تغير الحضارات أو تغير المجتمعات. جميع المجتمعات جميع الحضارات نعم تضطرب فيها هذه القضية، الصدق جميل والكذب قبيح، جميع المجتمعات وجميع الحضارات. بينما العلمانية الذين يصرون على نسبية القيم يقول لك لا، ليش؟ يقول لك هذه القيم اخترعتها المجتمعات البشرية، هذه القيم ما إلها واقعية، يعني لا يوجد في الواقع شيء اسمه الصدق جميل، ما فيه في الواقع، ماكو شيء اسمه الصدق جميل او الكذب قبيح. المجتمعات البشرية هي التي اخترعت هذه القيم. هل اوضح لك زين؟ الان مثلا تقسيم الوقت، شوفوا الان احنا عندنا اليوم انقسم الى كم؟ 24 ساعة. ثم نقسم هالاربعة وعشرين ساعة، نقول يبدأ الليل من كذا وينتهي كذا، ويبدأ النهار من كذا وينتهي كذا. هذا التقسيم الى واقع لو احنا اخترعناه، واحنا اخترعنا المجتمع البشري هو اللي اخترع هذا التقسيم. ماكو في الواقع، ماكو في الفضاء شيء اسمه 24 ساعة، زين؟ ماكو في عالم الفضاء الخارجي 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، كل هذا ما إلى واقع، صح لو لا؟ تقسيم الوقت اخترعه المجتمع البشري لتنظيم مصالحه ولتنظيم مسيرته. فهذا التقسيم تقسيم بشري وليس أمرا واقعيا، اخترعه المجتمع البشري لتنظيم مصالحهم. لاحظتوا شلون؟ مثل القيم، قيم نفس الشيء. المجتمع البشري حتى يستقر نظامه، وحتى تستقر مسيرته، وحتى تستقر حركته، اخترع هذه الاشياء. قال في عدالة وهي شيء زين، وفي ظلم وهذا شيء قبيح، وفي صدق هذا شيء حسن، وفي كذب وهذا شيء قبيح. هذه القيم كلها اخترعها المجتمع البشري لماذا؟ لتنظيم مسيرته الاجتماعية، وإلا هذه القيم ليس لها واقع أبدا. والدليل على ذلك بعض أصحاب النظرية العلمانية يقول لك دليلنا إحنا على أن القيم أمور نسبية وأن المجتمع البشري هو الذي اخترعها، ما إليها واقع وراء المجتمع، دليلنا شنو؟ دليلنا نفس المجتمعات تختلف في بعض القيم. شوف نفس المجتمعات البشرية تختلف في بعض القيم. الآن مثلا افترض مثلا مسألة قتل القاتل، القاتل يقتل أو لا يقتل؟ نابد انتو قبل كم يوم شايفين في قناة الجزيرة هذا الحوار زين بين الامريكيين، القاتل يقتل او لا يقتل؟ هو دي مجتمعات عاقلة وهي تختلف، بعضهم يقول قتل القاتل شيء جميل، بعضهم يقول لك قتل القاتل لا، شيء مرفوض لا نقبله. اختلاف المجتمعات البشرية في بعض القيم دليل على ان القيم ليس لها واقع، وانما القيم امر تبانى عليه المجتمع البشري لماذا؟ لتنظيم مسيرته الاجتماعية، ليس الا احنا حتى يستقر نظامنا نقول العدل زين والظلم زين حتى الامور تستقر فقط، وإلا فليس لهذه الأمور واقع. بعد أن نفهم هذا الكلام نحن أصحاب النظرية الإسلامية. نقول لا، القيم أمر فطري. القرآن الكريم يقول ونفس وما سواها شنو؟ فألهمها، أمر فطري، أمر إلهامي، فألهمها فجورها وتقواها. القيم أمور وين؟ هنا في الفطرة، هنا مدفونة في الفطرة. الإنسان بمجرد أن يتفتح ذهنه يلتفت إلى هذه القيم، يرى أن هذه القيم كامنة في فطرته وكامنة في وجدانه وكامنة في عقله. فهذه القيم أمور فطرية وليست أمور بشرية حتى تختلف وتكون أمورا نسبية، لا، أمور فطرية موجودة في فطرة كل إنسان، لذلك لا يختلف فيها أحد. طيب شلون احنا نرد على دليل القائلين بالنسبية؟ تبهلوا جيدا، اكو نقطة هنا دقيقة، تبه لي جيدا، وهي ان نفس التفسير العلماني لنشئ القيم هو نفسه اعتراف بان القيم امور فطرية وليست امور بشرية. كيف نفسه اعتراف؟ هو يعترف على نفسه بما يضاده. انتبه للنقطة، تحتاج للالتفات. شلون؟ يعني الان مثلا الفلاسفة يقولون ما بالعرب يرجع لما بالذات. انت تاخذ ماء تخليه على النار، اجي انا اسألك اقول لك شنو الماء، تقول الماء حار، اقول لك ليش حار، ما هي العلة؟ بيقول العلة انه صار على النار فاكتسب الحرارة من النار. لو سألتك وليش النار حارة، بعد بتقول النار اكتسبتها من شيء؟ يقول لا، هي النار حارة بطبعها حارة. ما بالعرض يرجع لما بالذات، يعني حرارة الماء حرارة عرضية طارئة، لذلك لابد لها من علة. اما حرارة النار فهي حرارة ذاتية وليس عرضية، لذلك فليس لها علة. لهذا الفلاسفة يقولون الذاتي لا يعلل، يعني الامور الذاتية ما اليها علة. زين، حرارة الماء لها علة وهي حرارة النار، اما حرارة النار لا علة لها، هي النار بطبعها حارة بذاتها حارة. ما بالعرض يرجع لما بالذات والذاتي لا يعلل، لا علة له. هذا معنى القاعدة الفلسفية. زين، احنا الان نجي نسأل يا ايها القائلون بالنسبية، انتم تقولون العدالة شيء جميل. طب ما حد يقول لك العدل شيء قبيح، كل يقول العدل جميل. العدل جميل، ليش العدل جميل؟ ليش؟ يقولون لأن العدل ينسجم مع استقرار المجتمع، فلأن العدل يكون سببا في استقرار المجتمع صار العدل شيء جميل. طيب احنا نرجع السؤال، واستقرار المجتمع ليش؟ شي جاوبنا هو؟ لو سألنا استقرار المجتمع ستقول العدل جميل. ايش العدل جميل؟ لانه سبب في استقرار المجتمع. زين، استقرار المجتمع نفسه شنو؟ جميل او قبيح؟ قول جميل. طبعا ما حد يقول لك استقرار المجتمع قبيح. زين، ليش استقرار المجتمع جميل؟ اجب. شي جاء وشي يقول؟ يقول لك عقلي يقول هالشكل، ما إلى علة، ذاك إلى علة بس هذا ما إلى علة، صح لو لا؟ العدل جميل لعلة، ما هي العلة؟ أن العدل سبب في استقرار المجتمع. أما استقرار المجتمع ليش جميل؟ شنو العلة بعد؟ يقول لك عقلي يرى أن الأفضل أن يكون المجتمع مستقرا، إذا جمال استقرار المجتمع ليس جمالا اكتسابيا بل جمال ذاتي، يعني جمال
فطري بعد.
فهو اعترف بالرجوع إلى الفطرة من حيث لا يشعر، لابد أن يرجع إلى ذلك وإلا شلون يفسر؟ كل جميل لابد له من علة. ليش صار جميل؟ لعلة. العدل صار جميل لأنه سبب في استقرار المجتمع. طيب من يقول لك استقرار المجتمع جميل؟ يمكن استقرار المجتمع قبيح. يقول لا إلا جميل. من يقول بأنه جميل؟ أكو علة إلى أخرى أو الفطرة تقول بذلك؟ اختار واحد من سنتين. إذا تقول أكو علة ثانية نروح وياك للعلة الثانية، من يقول بأن تلك العلة جميلة؟ تقول لها علة ثالثة، نروح وياك للعلة الثالثة، من يقول بأن السبب الثالث جميل؟ وهكذا لابد أن تنتهي إلى حكم الفطرة، وأن هناك جميل بالذات، يعني هناك شيء جميل بذاته جماله فطري فما يتفرع عليه يكون جميلا. حفظ المجتمع جميل فالعدل يكون جميل، فالظلم يكون قبيح، فالأمانة تكون جميلة، فالخيانة تكون قبيحة، لأن العدل والأمانة يساعدان على حفظ نظام المجتمع، وحفظ نظام المجتمع جميل بذاته بحكم الفطرة. إذن بالنتيجة رجعنا إلى أن التقييم الخلقي للجمال والحسن تقييم فطري وليس أمرا مخترعا من قبل البشر حتى يكون أمرا نسبيا يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الأوقات. لاحظوا شلون؟ هذا هو هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية انتبه لي جيدا، الخلاف في المصداق غير الخلاف في القيمة. القيمة شيء والمصداق الخارجي للقيمة شيء آخر. يعني الآن مثلا أنت تقول إكرام الفقير شيء جيد، أما هذا اللي موجود في الخارج فقير أو مو فقير هذا مسألة شنو؟ ثانية. اللي يسموه خلاف وين؟ في المصداق. أنا ما أختلف وياك، كلانا نقول الإحسان للفقير جميل، أما اللي في الخارج الموجود فقير لو مو فقير يمكن نختلف فيه. نختلف في المصداق الخارجي، أما في القيمة نفسها فلا نختلف. هنا أيضا إحنا وإياكم متفقين على أن الظلم قبيح. أكو واحد يقول الظلم زين؟ ما هو معنى الظلم؟ الظلم سلب ذي الحق حقه، سلب ذي الحق حقه قبيح، ما حد يقول لا. بس نجي، القاتل عندما يقتل له حق الحياة أو ليس له حق الحياة؟ إن كان له حق الحياة فقتله يكون ظلم والظلم قبيح، إن لم يكن له حق الحياة فقتله لا يكون ظلم فلا يكون قبيح. إذن خلافنا في أن قتل القاتل قبيح أو ليس بقبيح ليس خلاف في القيمة، إحنا متفقين على القيمة، الظلم قبيح. خلافنا في ماذا؟ في المصداق الخارجي، هل أن قتل القاتل ظلم أو ليس بظلم؟ أنا أقول مثلا قتل القاتل مو ظلم، هذا ما إلى حق الحياة لأنه أهدر حق المجتمع في الحياة وفي الأمن فلا حق له في الحياة، فقتله ليس ظلم وليس قبيح. تقول لهذا نفس والنفس لها حق الحياة، قتله ظلم قبيح، هل خلاف في المصداق وليس خلافا في القيمة؟ انتهينا من هذه النقطة. نحن نؤمن بفطرية القيم وعدم نسبيتها، وإن ركز العلمانيون على أنها نسبية ومن الموروثات البشرية، احنا ناقشناهم في هذه النقطة. نجي الى النقطة الثانية. النقطة الثانية، ما هو الميزان في الخلق؟ يعني متى نعتبر الفعل خلق ومتى لا نعتبره خلق؟ الميزان في تمييز الخلق. هنا نتعرض الى نظرية كانت، فيلسوف المعروف. كانت يقول الميزان في الخلق هو الفعل الصادر عن الإحساس بالمسؤولية. الفعل الذي يصدر عن إحساس بالمسؤولية يسمى خلق. أضرب لك الآن مثال حتى تتضح لك الفكرة. الآن مثلا التمريض، أنا أشتغل ممرض. ليش أشتغل ممرض؟ شو السبب؟ تارة أمارس التمريض بدافع أخذ الأجرة، إذن هذا ليس خلق، هذا وظيفة. تارة أمارس التمريض بدافع ماذا؟ أني أحب التمريض، هواية التمريض، هذا ليس خلق، هذه هواية. تارة أمارس التمريض لأني أرى أني مسؤول عن التمريض، يعني من باب الإحساس بالمسؤولية. أنا عندما أمارس التمريض لأني أدري المجتمع محتاج إلى تمريض فأنا مسؤول، إذا أمارس التمريض بدافع المسؤولية لا بدافع الأجرة ولا بدافع الهواية والمحبة الشخصية للتمريض. متى يعد التمريض خلق؟ يعد التمريض خلق إذا مارسته بدافع المسؤولية. الخلق حسب نظرية كانت هو الفعل الذي يصدر منك بدافع الإحساس بالمسؤولية. زين، هذه هي النظرية. احنا نقول هذه النظرية قاصرة، يعني هي صحيحة لكنها قاصرة، ليست نظرية شمولية. نحن الإسلاميين نعتقد أن الميزان في الخلق صدوره خارج نطاق الأنا، يعني الإنسان بعض أفعاله داخل الأنا بعض أفعاله خارج الأنا. الفعل الذي يصدر مني إن كان بدافع شخصي بدافع نفسي فهو داخل في نطاق الأنا، يعني أنا أتمركز حول أنا، أنا أحوم حول أنا، أفعالي تتمركز وتحوم حول ذاتي. الأفعال اللي تتمركز حول الذات وحول الأنا هذه مو خلق، هذه أفعال شخصية. بمجرد أن يتجاوز الفعل منطقة الأنا، يعني بمجرد أن يخرج الفعل ويكون الدافع فيه ليس دافعا شخصيا فهو خلق. الميزان في الخلق عندنا أن يكون الفعل بدافع غير شخصي، بدافع غير أناني. مثل شنو؟ قال أضرب لك أمثلة. الآن مسألة، ترى هذه المسألة أحب أنبه عليها، هي مسألة فقهية وهي مسألة الالتزام بإشارات المرور. الآن هذه الإشارات الموضوعة في الشوارع، إشارات المرور. أنا عندما أجي الإشارة حمراء، زين، قطعت الإشارة، ما تكو أحد، زين، قطعت الإشارة. هذا القطع شنو؟ هذا حرام شرعاً. تدري حرام؟ مو لبالك فقط مخالفة للقانون، لا، حرام شرعاً. كل فعل يخالف النظام الموضوع لحفظ الأنفس والأموال فهو فعل محرم. انت ما جاي تخالف نظام اعتباطي، ترى النظام نظام اعتباطي ما وراه مصالح، لا ما نتكلم في هذا النظام. ترى نظام وضع لحفظ الانفس ولحفظ الاموال. هذه الانظمة المرورية انظمة وضعت لحفظ الأنفس ولحفظ الأموال، مخالفتها يعني تعريض بالأنفس وبالأموال إلى الخطر وإلى التلف، وتعريض الأنفس للخطر والتلف حرام بإجماع الفقهاء حرام. إذن قطع الإشارة المرورية حرام لأنه يجر إلى تعريض الأنفس وتعريض الأموال إلى الخطر والتلف، مو فقط خوف من العقوبة، أخاف أن بني شرطي المرور يعاقبني، لا، حرام شرعا، يعني أعاقب شرعا على قطع الإشارة، ارتكبت محرم شرعا. أعطي شلون؟ فأنا الآن إذا لا خوش آدمي وما أقطع الإشارة، زين؟ التزم بعدم قطع الإشارة، ما دام الإشارة حمراء التزم بعدم قطع الإشارة، زين؟ إذا التزم ولم أقطع الإشارة بأي دافع؟ ترى التزم بقطع الإشارة بعدم قطع الإشارة لأجل أنه حرام شرعا، فأنا أخاف من عقوبة الله، لذلك ما أقطع الإشارة، هذا مو خلق، هذا وظيفة، وظيفة شرعية أنت تمارسها. ترى أنا لا أقطع الإشارة بدافع الخوف من شرطي المرور، هذا هم مو خلق، هذا دافع شخصي، خوف من العقاب، زين، خوف من الغرامة، زين. ترى أنا لا أقطع الإشارة بدافع حب الإنسانية، عارف شلون؟ يعني أنا أحب المجتمع البشري، لأني أحب المجتمع البشري فلا أحب تعريض أمواله أو تعريض أنفسه للتلف، فأنا بدافع الحب لا أقطع الإشارة حتى لو نص الليل، كناس هالشكل فعلا، حتى لو الساعة 12 بالليل إذا الإشارة حمرت شوف واقف ماكو واحد، روح ماكو واحد، يقول لك لا أنا ما أقطع إشارة، يقول لك لا انا ما اقطع الإشارة حتى لو ماكو احد بالشارع، هذا انا قاعد انت الخضرة، زين. هذا اذا كان الدافع له في عدم قطع الإشارة هو حب الإنسانية وحب المحافظة عليها، يعد عمله خلق، هذا من الخلق من القيم. اذا الخلق ما ينحصر في الإحساس بالمسؤولية، والله يقول لك انا حتى لو ما انا مسؤول، حتى لو لا الله يسألني ولا نظام، حتى لو النظام يقول لي اقطع الاشارة انا ما اقطعها، حتى لو الاسلام يقول لي يجوز لك قطع الاشارة انا ما اقطعها، انا لا اقطعها حبا للانسانية، هذا يسمى خلق، فهو فعل صدر لا بدافع الاحساس بالمسؤولية بل بدافع حب المجتمع البشري، هذا ايضا نسميه خلق. او لا، خذ دافعا اخر وهو دافع تقرب الى الله تبارك وتعالى. احنا كلنا الموحدين من مسلمين ومسيحيين ويهود نعتقد بالله فنتقرب الى الله، اي فعل يصدر منا بقصد التقرب الى الله فهو خلق. لاحظ القرآن الكريم يمدح الخمسة اصحاب الكساء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله، ما عندنا لا دافع شخصي ولا امر اخر، الدافع الوحيد هو التقرب الى الله، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا يعد خلق، الخلق العمل الصادر بقصد وجه الله تبارك وتعالى. إذن المعيار والميزان عندنا في الفعل الخلقي احنا اصحاب النظرية الاسلامية ان يصدر الفعل لا بدافع شخصي، كل فعل صدر لا بدافع شخصي فهو خلق، سواء صدر بدافع الاحساس بالمسؤولية كما يقول كانت، او صدر بدافع حب الانسانية، بدافع التقرب الى الله تبارك وتعالى. المهم ان لا يصدر بدافع شخصي فيعد خلقا. انتهينا من النقطة الثانية. نيجي الى النقطة الثالثة، النظرية الرأسمالية. تؤكد اليوم وانت تسمع من خلال المشاريع الاستثمارية والاقتصادية التي تعرض من خلال البنوك، من خلال شاشة الانترنت، تسمع تأكيد على مبدأ الحرية. من اهم القيم مبدأ الحرية. انت حر، بما انك حر اذا فاكتسب المال كيف شئت ومن اين شئت لانك حر. تأكيد النظرية الرأسمالية على مبدأ الحرية. يقول لك مبدأ الحرية، خصوصا الحرية الاقتصادية، مبدأ الحرية الاقتصادية من القيم. الانسان خلق حرا، خلاص تح له باب الحرية. اذا الانسان نقول لا، ما يحق لك تفتح المشروع الاستثماري. اذا تفتح المشروع لازم تدفع ضريبة، خمس او زكاة. اذا تفتح المشروع لازم تضمن سلامة العامل والاجير في هذا المشروع. اذا تفتح المشروع لازم يكون ضمان مستقبلي. لماذا؟ للمستوى المعيشي للعامل. هذه القيود خلاف مبدأ الحرية. النظام الرأسمالي يقول لك لا، انت حرا في ان تفتح المشروع الاستثماري بلا قيود. المهم ان لا تضر بحرية الاخرين. بس اذا لم تعتدي على حرية الاخرين فانت حرا في فتح اي مشروع استثماري بلا قيود. النظرية الاسلامية تقول لا، ما يصير تفتح مشروع استثماري، يكون عندك استثمار اكو قيود، ضريبة تأخذ منك، زكاة او خمس، تمام ولا لا؟ تفتح مشروع استثماري لابد تتعهد بضمان العامل، ضمان حياته، سلامته، زين، ان لا تفرط فيه، ضمان مستقبله، زين. طيب النظرية الرأسمالية تعتمد على ركيزتين. الركيزة الاولى ان الانسان حر، فتقييد مشاريعه وتقييد زين انفتاحه الاستثماري، هذا التقييد ضد كرامته، ضد شخصيته، ضد حريته. اذا ما دام حرا يفتح له المجال على مصراعه. هذه الركيزة الاولى. الركيزة الثانية انه اذا فتحنا باب المشاريع الاستثمارية الحرة صار تنافس. انا افتح مشروع، تفتح مشروع استثماري، ثالث يفتح مشروع استثماري، يقع بيننا تنافس. واذا وقع التنافس اضطر كل منا لتطوير مشروعه حتى يتغلب على الاخر في مجال العرض والطلب، في مجال السوق، صح لو لا؟ واذا طورنا مشاريعنا خدمنا القوة الاقتصادية للمجتمع. اذن صار فتح باب الحرية الاقتصادية سببا لرقي المجتمع. فتح باب الحرية الاقتصادية سبب للتنافس في السوق، والتنافس سبب للتطوير، تطوير الانتاج، وتطوير الانتاج سبب في تقوية العجلة الاقتصادية للمجتمع. اذا فتح باب الحرية الفردية مبدأ جيد وقيمة جميلة. عرفت شلون؟ هذا الطرح الرأسمالي الذي هو الآن طاغي على شركاتنا وطاغي على ما نراه وما نسمع من المشاريع ومن الأطروحات الاستثمارية. أما نحن فنقول لا، هذا الطرح غير صحيح. وكلا الدعامتين، وكلا الركيزتين المطروحتين غير صحيحة. اما الركيزة الاولى ما بطول عليك مختم لدخة زين. اما الركيزة الاولى ان الانسان خلق حرا ومقتضى حريته ان يستثمر ما يشاء ويكتسب ما يشاء. هذا نقول خلق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. عندنا الحرية على نوعين، حرية طبيعية وحرية اجتماعية. شنو الفرق بينهما؟ الحرية الطبيعية لأي كائن حي، كل كائن حي خلق حرا، حتى النبات. هذا الحجر مو حر، الحجر الصخرة الصماء دائما شنو؟ مسيرة، دائما تسير بقدر خارجي. الحجر ليس حرا مسير، اما النبات ينمو بحريته واختياره. الحيوان اذا لم يقيد يتحرك بحريته واختياره. الانسان ايضا بحريته واختياره، يحب من يشاء، يبغض من يشاء، يتعامل مع من يشاء، يذهب يأتي حر. هذه نسميها الحرية الطبيعية. الحرية الطبيعية خلقت مع الكائن الحي، أي كائن حي. ومعنى الحرية الطبيعية يعني أن لك أيها الإنسان حرية قلبك، تحب من تشاء، تبغض من تشاء، تختار ما تختار، ترفض تقبل، لك الحرية في هذا المجال. هذه حرية طبيعية. عندنا حرية اجتماعية وهي الحرية في استخدام الآخرين. مو أنا رايح استخدم آخرين؟ طيب إذا أنا أريد أفتح مشروع مو رايح استخدم آخرين؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الغني يستخدم الفقير، مالك المال يستخدم العمال، وهكذا كل يستخدم الآخر. روح الاستخدام موجودة لو لا؟ حرية الاستخدام اللي نسميها حرية اجتماعية، حرية عواطفك ومشاعرك، هذه حرية طبيعية. أما حرية استخدام الآخرين في الأعمال والوظائف فهي حرية اجتماعية. الميزان في الحرية الاجتماعية أن تكون هذه الحرية منسجمة مع المصالح الاجتماعية العامة، وإلا فلا. الحرية الطبيعية لا، أنت بكيفك حر، تختار أي دين لا إكراه في الدين، تحب من شئت، تبغض من شئت، تقبل ترفض، أنت حر، هذه حرية طبيعية. أما الحرية الاجتماعية وهي الحرية في استخدام الآخرين فهي محدودة. لماذا؟ بأن تكون على ضوء المصالح الاجتماعية العامة، وعلى ضوء ما يخدم الكيان الاجتماعي العام. إذن لا يخلق بين الحرية الطبيعية وبين الحرية الاجتماعية، لا يصير خلط بينهما. هذه الدعامة الأولى والركيزة الأولى ناقشناها. الركيزة الثانية، انت تقول فتح الحرية الاقتصادية سبب للتنافس في السوق، والتنافس سبب لتطوير الانتاج، وتطوير الانتاج سبب لرقي المجتمع. اذا الحرية الاقتصادية سبب لرقي المجتمع، اذا الحرية الاقتصادية مبدأ جيد. وانت شكل تقول لك لا، مو دائما تفكري جيدا. فتح باب الحرية الاقتصادية من دون قيود سوف يكون سببا لطغيان الاثرياء على الفقراء، لان هذا الفقير ما يقدر ينافس في السوق، فاقد لقدرة التنافس. وانت تقول فتح باب الحرية يخلق جوا من التنافس، طيب هذا الفقير ما يقدر يخلق، ما يقدر يوجد في السوق منافس لمن؟ الناس بتفاوت، بعض الناس يملك رأس مال قوي، بعض الناس يملك قدرة ذهنية قوية، بعض الناس يملك مهارة سوقية، مهارة تجارية، بعض الناس لا، اما فاقد لرأس المال القوي، او فاقد للمهارة السوقية والتجارية، او فاقد للقدرة الذهنية الفائقة. بالتالي انت اذا فتحت باب الحرية حتما سيقود باب الحرية الاقتصادية الى استجماع الاموال عند الاثرياء وبقاء الفقراء مجرد عمال واجراء. ستبقى المشاريع الاستثمارية بيد من؟ بيد الاثرياء، وباقي اصناف المجتمع يتحولوا الى طبقة عمال وطبقة موظفين وطبقة اجراء. رأس المال يبقى عند الاثرياء، وهو هذا معنى الطبقية، وهو هذا معنى البرجوازية التي هي من اشد اخطار النظام الرأسمالي. اذا مو دائما فتح باب الحرية الفردية يكون سببا لرقي المجتمع، لا، قد يكون سببا لطبقية المجتمع. عارف شلون؟ انت اذا فتحت باب الحرية الاقتصادية املك ما شئت، استثمر ما شئت كيف شئت. الربا مو حرام، الاحتكار مو حرام، الغش مو حرام، زين، اكل المال بالباطل مو حرام، العامل مو مضمون، حياته مو مضمونة، مستقبل الاقتصاد مو مضمون، ضرائب ما اكو. انت اذا رفعت سائر القيود وفتحت باب الحرية الاستثمارية على مصراعيها كان ذلك سببا في تربية الجشع والانانية والحرص على الدنيا. الدنيا كما البحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. حديث، الدنيا كما البحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. وتحبون المال حبا جما، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع حياة الدنيا. طبيعة الإنسان إذا فتح له الباب يطغى، لا يقف عند حد. إذا فتح له باب الثروة أو باب الأموال أو باب الاكتساب يطغى، لا يشبع ولا يقف عند حد. فأنت تربي فيه روح الأنانية، روح الجشع، روح الحرص، وهذا ما لا تقبله النظرية الإسلامية. إذن بالنتيجة نحن نقول الحرية الاقتصادية لا بد لها من قيود: تحريم الربا، تحريم الاحتكار، تحريم الغش، تحريم أكل المال بالباطل، ضمان سلامة العامل، ضمان مستقبله الاقتصادي، أخذ الضريبة من هذا المستثمر. هذه القيود تقف حاجزا أمام اندفاع روح الجشع وروح الأنانية عند الإنسان، وهذه القيود من التنافس متوسط الحال بحيث يكون قادر على المنافسة مع صاحب رأس المال. لاحظت شلون؟ وبعد ذلك نقول الحرية يا إخوان، نحن نؤمن أن الحرية شيء جميل، حتى إحنا، نحن المسلمين نقول الحرية قيمة جميلة، الحرية شيء جميل. لكن ما هي الحرية؟ هنا الخلاف. ما هي الحرية؟ نحن نقول الحرية هي التحرر من النفس، لا التحرر من النظام، وهذه هي الحرية. انت الان تقول الحرية شيء جميل، وتقصد شنو؟ تقصد التحرر من الأنظمة، ماكو نظام، ماكو رقيب، زين؟ نحن نقول لا، الحرية الجميلة هي التحرر من الداخل وليس التحرر من الخارج. شي يفيد؟ تتحرر من الأنظمة الخارجية وتكون عبد النفس وأسير النفس، أسير شهوات النفس، أسير غرائز النفس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. شوف، لاحظ التعبير القرآني، تعبير دقيق، النفس أمارة ما قال مرغبة، ما قال مشوقة، أمارة. يعني النفس مو بس تشوق لك المعصية، لا، مو بس ترغب لك المعصية، لا، النفس أكثر من هذا. النفس ترغب، تشوق، تزين، تأمرك بالمعصية، تلح عليك، تسيطر عليك إلى أن تنساق إلى فعل المعصية وإلى فعل الرذيلة. إن النفس لأمارة بالسوء، مو فقط مشوقة ومرغبة، أمر. عرفت شلون؟ وشيء غريب النفس البشرية، النفس البشرية شيء غريب عند الإنسان، بمجرد أن تنفس بمجرد أن تنفتح نافذة المعصية، بمجرد أن يلوح باب المعصية، تندفع بدون توقف، بدون تريث أبدا. شوف هذا الإنسان سبحان الله يرفع التلفون، يسمع صوت جميل في التلفون، صوت امرأة تحدثه نفسه بالمعصية، أن يتكلم معها مثلا. بمجرد ان يشعر الانسان ان لا رقيب عليه ولا احد يحجزه عن ممارسة المعصية، يبدأ يتخطى شيئا فشيئا الى ان يصل الى مبتغاه، او يلتقي مثلا مع امرأة في السوق، او يلتقي مع امرأة في الشارع، او في خارج بلده مثلا، وما يكون هناك رقيب، ويثق بأنه لا يوجد رقيب يراقبه. تبدأ النفس تحدثه، تزينه، تسول له إلى أن تسيطر عليه، وتبعثه نحو الرذيلة، وتبعثه نحو المعصية. إذن النفس خطرة جدا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. النفس تحتاج إلى ترويض بين فترة وأخرى، تحتاج إلى تهدئة، وإلا النفس تطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى، النفس تطغى، تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى تهدئة، تحتاج إلى علاج بين فترة وأخرى. فرغ المسلمون من بعض الغزوات ورجعوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. قالوا: يا رسول الله، انتهينا من الجهاد. قال: فرغتم من الجهاد الأصغر. هذا قتال بالسيوف، هذا مو هو القتال الحقيقي. وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. هنا الجهاد الحقيقي،
هنا المقاومة الحقيقية، الناس تغريك بأن تسمع الموسيقى المطربة، بمجرد تسمع أول لحظة من الموسيقى تنساق معها، الناس تغريك بأن تستمع إلى الكلام، كلام المرأة الأجنبية وتسترسل معها، الناس تغريك أن تنظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كانت صورة جميلة، وهكذا النفس تحتاج إلى حاجز، تحتاج إلى كادح، تحتاج إلى ترويض، وإلا الاسترسال مع النفس يقود إلى خطر الرذيلة وإلى خطر المعصية.
لا يوجد يا إخوان حاجز أمام النفس
إلا الإرادة.
من لم يملك إرادة
انساق مع نفسه. الإرادة هي الحاجز الحديدي الذي يقطع النفس ويروضها.
من لم يملك إرادة انحدر في حضيض المعصية بلا حدود.
ولذلك يا إخوان الرجولة في الإرادة. انا متى اكون رجل؟ ها؟
اذا لبست عقال وجيت صرت رجل. الرجولة بان البس العقال، او الرجولة بان افتح لي محلا تجاريا واكون فنانا في كسب المال، او الرجولة ان اكون صاحب فن في كيفية اكتساب الاموال، او البطولة بان اكون صاحب عضلات مفتولة وصاحب جسم قوي. لا،
مكمن البطولة ومركز البطولة هنا في الداخل، مركز البطولة في قوة الإرادة.
من ملك كلمة لا أمام شهواته فهو البطل. من كان قادرا على أن يقول لا أمام غرائزه فهو البطل.
هذا هو البطل.
البطل هو الذي يثبت جدارته بأن يتحدى النفس ويتحدى إغراءاتها ويتحدى شهواتها. صاحب الإرادة الحديدية، صاحب العزم، صاحب الصمود
هو البطل الحقيقي.
ليس من يقطع طريقا بطلا، إنما
من يتق الله البطل. من يملك الإرادة، من يستطيع أن يقول لنفسه ولإغراءاتها ولغرائزها لا، يعني لا، هذا هو البطل الحقيقي. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى روضها فإن الجنة هي المأوى. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، من انساق وراء شهواته، اشتهي أسمع موسيقى شكوا بيها يوا مرة واحدة،
اليوم اشتهي أن أسمع صوت المرأة الأجنبية
ما يخالف،
اليوم اشتهي بأن أتحدث لهذه المرأة الجميلة التي التقيت معها في السوق أو في الطريق، اليوم اشتهي أن أكذب، اليوم وهكذا.
وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والمناط يا إخوان على قوة الإرادة.
إذا أردت أن تغير طريقك، إذا أردت أن تعبد الطريق إلى الآخرة،
فعليك بتقوية الإرادة.
ورد في الحديث عن الرسول محمد
صلى الله عليه وآله يوضع العبد في قبره. يعني انت ما بتروح؟
هو بتروح يوم من الايام،
سوف اذهب الى هذا المكان يوما من الايام، فلا بد ان اتفكر فيه،
لا بد ان التفت الى انني يوما من الايام ساذهب لقبر،
ساذهب للحد. هذا هو المصير،
وهذا بيتي الذي اعد لي،
وهذا مقري الأخير، سوف أذهب له يوم من الأيام مهما تغافلت ومهما حاولت أن أنسى وحاولت أن ألتهي وحاولت أن أغيب عن ذهني هذه الفكرة. حتمية، أمر حتمي. ما دام أمرا حتمي إذن فكر فيه ولو دقائق، حاول ولو كل يوم أو كل أسبوع أن تفكر في بيتك الأخير، البيت الذي أعده الله لك، هذا البيت الذي سأنتقل إليه لابد أن أفكر فيه ولو يوم ولو مرة في الأسبوع. هذا البيت الذي سأنتقل إليه كيف فراشي وكيف زادي وكيف محل نومي وكيف محل راحتي؟ يلتفت العبد في قبره إلى ثلاثة، يلتفت إلى أمواله، يقول ما لي من هذا المال؟ فيقال ما لك غير سترة بيضاء تواري بها عورتك، خلاص والأموال تروح للآخرين. ويلتفت إلى أولاده ويقول ما لي عندكم؟ يقولون نشيعك إلى حفرتك ونواريك في قبرك، قد ما حد يجلس وياك. فيلتفت إلى عمله، أعمالي، شريط الشريط، شريط الأسود الذي ملأته ذنوبا وملأته رذائل وصار أثقل على قلبي من جبل أبي قبيس. هذا الشريط الأسود هو الذي يتابعني وهو الذي يصاحبني وهو الذي يقف معي في تلك الحفرة المظلمة وفي ذلك البيت المظلم وفي ذلك المكان الموحش. يمر علي الشريط الأسود والذكريات المريعة والذكريات البغيضة تمر على ذهني فأقول وما لي من عملي؟ يقول أنا صاحبك في قبرك وقرينك عند نشرك. إذن العمل، العمل، العمل الصالح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. العمل الصالح ومصدر العمل الصالح هو الإرادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحتاج إلى قوة الإرادة التي هي مقياس البطولة وهي مقياس الرجولة وهي مقياس الحرية. الحرية أن تملك إرادتك أمام شهواتك وغرائزك. لذلك فالذين ملكوا إرادتهم سماهم التاريخ أحرار. الذين كانت عندهم إرادة حديدية تحتوا الدنيا وزخارفها سماهم التاريخ أحرار. الذي صحى بكل ما عنده سماه التاريخ سيد الأحرار. ذلك الشخص الذي كانت عنده إرادة حديدية صامدة ما لام ولا تنازل، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرارا عجيب، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. عرضت عليه الدنيا، عرضت عليه زخارف الدنيا، لو بايع يزيد لانصبت الأموال وانصبت الزخارف كلها، ولكنه رفض كل ذلك وقال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. الحر ابن يزيد الرياحي يقف أمامه في حر الظهيرة، يقول له الحسين يا حر والله لا أتبعك. الحر يقول والله لا أدعك حتى أوردك على الأمير ابن زياد فيرى فيك رأيه. الإمام الحسين يتحاور مع الحر إلى أن يلين قلب الحر، يقول يا أبا عبد الله خذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة. الحسين يقول من يدل الطريق؟ ترماح يقول انا ادل الطريق، يمشي الحسين والترماح ممسك بزمام ناقته، واذا به قد توقفت الحركة، ركب فرسا اخر فلم يتحرك، وفرسا ثالثا فلم يتحرك. قال اصحابي ما اسم هذه الارض؟ شوف ارتاب قلبي انا، حدثتني نفسي بشيء، ما اسم هذه الارض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الفرات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعد، طبق الخبر اللي سمع من جده رسول الله، قال خلاص خلاص انزلوا انزلوا، هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تهتك نساؤنا. يا زينب يا زينب، ترى زينب العقيلة تسمع الكلام، تسمع هالكلمات وهي على الناقة، ها هنا ها هنا، وزينب تسمع ها هنا يا يصعد الشمر على صدري. وحسيناه وإماماه، نزلوا من على النياق، قنبوا الخيام، جلسوا في المخيم، ما هي إلا ساعات وإذا بالجيوش قد أقبلت من كل مكان، أحدقت بالحسين يمنا ويسرى شمال ويمين، أحدقت الجيوش بالحسين. وحسيناه، ارتاح قلب العقيلة زينب لما رأت الجيوش. وين تروح العقيلة؟ وين تروح؟ إلى من تلجأ؟ إلى من تشكو؟ وهذه الجيوش أحدقت بهم، أقبلت إلى أبي الفضل العباس. لعل أبو فاضل يخلصها، لعل أبو فاضل ينجيها. أبا الفاضل، أرى الجيوش أحاطت بنا، أشر على أخي الحسين أن يرجعنا. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي الضعيف. ابن فايز، ها ابن فايز يوصف الواقعة. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي. شور على والينا يردنا للمدينة، قبل المساء يمسي وقبل ما يهود الليل، قالها انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بالشار، والارض هذه كربلاء والشهر عام، فاز شهاده ومرجله ونورين على نور، اليوم يوم المرجله وعز الرجاء. يقول حسين ما شروا علي الا من الذله، وخاف من المنيه، وانا اخوك اليوم جيتوب السريه، الموت ما هذا ولا خياله الخير. لا تهيجيني يا زينب، ها لا تهيجيني، ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروح بطعن الرماح وضرب لسيوف، بس تطلب من الله يسلم لي هالكفوف، لحمل على العسكر وذكرهم ابونا. قالت قالت اعرفك بالحرب يا اخوي وافي، قالت اعرفك بالحرب يا اخوي وافي، وقطع الزمن هذا اللي بمنه مخافي، اليوم المعزه وبعلكم مدري شوافي. يا اهل يرد الخيل
لا هجمة عليه.
معرسهم فيها بعرصة كربلاء أقام البلاء والكرب حيث أقاموا. يا الله اللهم بالزهراء واديها وبعلها ودمها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله. شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.
أعوذ بالله